الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موصولا ببيان حال المؤمنين عباد الله، عوامهم وخواصهم، من وصفهم بقوله كما تقدم: أهل القرآن، الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. فذكر رحمه الله من أعمالهم كما سبق أنهم يعملون بطاعة الله وطاعة رسوله، ويجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه رسوله، بمعنى أنهم يحققون عباد الله، عبادة الله. وختم كلامه السابق بالآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنهم جمعوا لأنفسهم بين العبادة والاستعانة، العبادة التي هي الغاية والاستعانة التي هي وسيلة لتحقيق تلك الغاية. ثم أتبع ذلك بقوله: ومن عبادته وطاعته أمره، الأمر بالمعروف، ومن عبادته وطاعة أمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. فهذا من عبادة الله، وداخل في العبودية لله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيام أهل العبادة حقا به، فيه دلالة على فساد حال أولئك الذين لا يشهدون إلا الحقيقة الكونية. فإن أولئك الذين لا يشهدون إلا الحقيقة الكونية بمنأ وبعد عن هذه المعاني الشرعية، لا في تحقيق العبادة في أنفسهم، ولا أيضا دعوة إلى العبادة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعلى طريقة أولئك تتعطل الأحكام ويضيع الدين ولا تقوم له قائمة، لأن من يعتقد تلك العقيدة هو في نفسه لا يعمل، وفي الوقت نفسه لا يدعو الآخرين ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، لأنه قصر شهوده على الحقيقة الكونية دون الحقيقة الشرعية الدينية. فيقول رحمه الله: ومن عبادته وطاعة أمره الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. فيجتهدون، أي المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم، يجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. انظر هنا إلى الفرق بين هذه الطريقة، طريقة المؤمنين عباد الله، وطريقة أولئك. مر حديثه رحمه الله عن طريقة أولئك، السيئات المقدرة كيف يتعاملون معها، سواء المقدر عليهم أو المقدرة على الآخرين كيف يتعاملون معها. يقول هذا وفق أمر جرى وفق المقدر، والمقدر ماض، فلا يعمل على إزالة ذلك الخطأ أو المخالفة عن نفسه، ولا يعمل أيضا على إزالة عن الآخرين. وسيأتي معنا أن هذا المبدأ الفاسد هؤلاء لا يطردونه، يعني لا يطبقونه في كل شيء، وإنما القوم أهل أهواء وباطل، فإذا وقع في سيئة يمضي عليها، وإذا وقع آخر في سيئة أقره عليها ولم يلمه عليها ويقول إن هذه أمور مقدرة ولا يمكن أن نعمل على تغيير مقدر أو نحو ذلك، لكن لا يطبق هذه القاعدة في كل شيء، لا يطبقها في كل شيء. يعني مثلا لو كان الذي المقدر الذي أصيب به مرض شديد وألم شديد في بدنه، هل يطبق قاعدته الأولى ويقول هذا مرض ومقدر ويمضي المقدر كما هو لا أعمل على إزالته، أم أنه يتخذ الأسباب، أم أنه يتخذ الأسباب؟ مثلا إذا حس بجوع شديد، هل يمضي على هذا المقدر ويقول هذا شيء مقدر وكتب عليه سأبقى على هذا الجوع ولا يبذل الأسباب؟ هل يفعل ذلك؟ من أوضح البراهين على فساد المذهب أن صاحبه متناقض فيه، من أوضح ما يدل على فساد مذهب من المذاهب أن صاحبه يتناقض، يعني لا يطبقه في كل شيء. لو أن أحدا سرق شيئا له أو اعتدى على عرضه أو على أهله، هل يطبق قاعدته السابقة يقول هذا شيء مقدر ليأخذ هذا ما سرق، وهو سرق بقدر، وهذا أيضا اعتدى على أهله يقول بقدر، لا أعاتبه ولا ألومه، كيف ألومه على شيء مقدر؟ هل يقول ذلك؟ لا يقول ذلك، وإنما تجده في الأشياء التي لا توافق هواه يترك عقيدته، والأشياء التي يهواها يمضي على تلك العقيدة الفاسدة الباطلة. بخلاف أهل الإيمان فهم يجتهدون في إقامة دينه، مستعينين به، دافعين، مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. نعم هو يعلم أن السيئة التي وقع فيها هو مثلا هي مقدرة، ولا يمكن أن يقع إلا شيء مقدر، كذلك السيئة التي وقع فيها الآخر أيضا مقدرة، لكنه مع علمه أنها مقدرة يجاهد نفسه على تركها، وأيضا يعمل على مجاهدة الآخرين على تركها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فيكون بهذا الصنيع يدفع القدر بالقدر، يكون بصنيعه هذا يدفع قدر الله بقدر الله. فإذا قدر له الوقوع في سيئة يجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والتوبة والهداية، فيدفع القدر بالقدر، يدفع قدر الله سبحانه وتعالى بقدر الله. انظر إلى هذه الأمثلة، يقول دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، يقول مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، يعني هذان نوعان من الجهاد يقوم بهما أهل الإيمان. الأول في حال وقوعه في معصية أو في ذنب يجتهد في تركها والبعد عنها توبة إلى الله وإنابة إليه، مزيلين بذلك ما قدر عليهم من السيئات، أيضا ما لم يقع فيه من الذنوب يجتهد في دفعه باتقاء الأسباب والوسائل التي تفضي إليه إلى ذلك الذنب. مثلا لا يجالس قرناء السوء وهو مأمور بعدم مجالستهم شرعا، لماذا؟ يدفع بذلك عن نفسه الذنوب. لا يجالس قرناء السوء ويقول إن كان مقدرا علي على عقيدة أولئك، إن كان مقدرا علي تلك الذنوب سأقع فيها سواء جالستهم أو لم أجالسهم، بل يدفع ما قد يخافه من ذلك. فلا يجالس مثلا قرناء السوء، لا يقرأ مثلا كتب أهل الأهواء وأهل البدع، أما على عقيدة أولئك لا يبالي، يقرأ أي شيء وينظر في أي شيء ويجالس من شاء ويقول المقدر واقع، سواء جالستهم أو لم أجالس، سواء قرأت أو لم أقرأ، المقدر سيحصل. فلا يقول ذلك صاحب الحق، لا يقول ذلك، بل يدفع ما قد يخاف من ذلك. مثل كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، مثل الآن يعني هذا مثال يوضح، الإنسان لو كان يحس بجوعا سيدفع بالأكل. إذا كان الإنسان يتخوف من جوع هو في وقته الحالي ليس جائعا، لكن يتخوف أنه سيجوع، مثلا سيسافر وفي الطريق ليس مثلا ثمة أكل، فتجده يأكل إما ليدفع جوعا، ليزيل جوعا حاضرا، أو ليدفع جوعا ماذا متوقعا. فإذا كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، هذا الذي نفعله وكل يفعله، حتى أولئك يفعلون في قضية الجوع أيضا يفعل في قضية ماذا؟ ها يا أخوان، في قضية الذنوب، في قضية الذنوب. إذا كان وجد الذنب مثل ما كنا ندفع الجوع بالأكل، ندفع الذنوب بماذا؟ بالتوبة، ندفع الذنوب بالتوبة والإنابة إلى الله، وسؤال الله عز وجل أن يعيننا على الخلاص منها. وإذا كان الذنب لم يقع لكن ثمة مخاوف في وسائل أمامي وبين يدي توصل إلى الذنب، فماذا أصنع؟ مثل ما كنت أنا أدفع خوفي من الجوع، كذلك أيضا أدفع وقوعي في الذنب بإغلاق الوسائل والمنافذ والطرائق التي تفضي بالإنسان إلى الذنب. كذلك إذا أزال البرد ودفعه باللباس، سواء وقت أن يستبرد الإنسان فيأخذ اللباس ويتدفى به، أو قبل أن يستبرد بماذا؟ بالاستعداد. ها نحن إذا أقبل الشتاء وقبل أن يستبرد الوقت يذهب الشخص ويشتري من الملابس التي يعلم أنه سيحتاجها ليتدفى بها في الشتاء. أما على عقيدة أولئك كيف يكون الأمر؟ على أنه كما قلنا سابقا أن أولئك لا يطردون شهود الحقيقة الكونية في جميع الأمور، وإنما في الأمور التي لها تعلق بأهوائهم، الأمور التي لها تعلق بأهوائهم ولا يطردونها في كل الأمور. يقول رحمه الله: وكذلك كل مطلوب يدفع وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروها، يدفع به مكروها. يعني بعد أن ذكر أمثلة ذكر هذا التعميم الذي يشمل الأمثلة الماضية وغيرها. من الأدلة على ذلك قول النبي، قولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقات نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ ثلاثة أشياء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الشيء الأول أدوية، أدوية يتداوى بها الإنسان، والأدوية التي يتداوى بها الإنسان أحيانا يتداوى بها من باب إزالة مرض موجود، وأحيانا يتداوى بها لدفع مرض ماذا؟ متوقع. يسمى الآن هذا النوع من التداوي الطب الإيش؟ الوقائي، الطب الوقائي. في الحديث قال: من اصطبح بسبع تمرات من العجوى لم يضره عين يومه ذلك، اصطبح يأخذ سبع تمرات عجوى في صبيحة اليوم يتقي بها هذه الأدواء، هذا قبل أن يقع. وهناك أدوية أيضا تستعمل وقت وقوع المرض، أدوية تستعمل وقت وقوع المرض، فيسألون تلك الأدوية التي يستعملونها، أدوية نتداوى بها، سواء كان الدواء لرفع مرض حاضر أو دفع مرض متوقع. وكذلك رقية نسترقي بها، رقية نسترقي بها أيضا. باب الرقى والدعوات، قد يسترقي الإنسان يرقي نفسه من مرض ألم به، أو يأتي بالتعوذات التي تدفع بها ماذا؟ تدفع بها الأسقام والأمراض ونحوها، مثل ما جاء: فلا لا يضره شيء حتى يمسي. فيأتي المسلم بتلك الأذكار للدفع، كما أنه يأتي بها بأخرى أيضا للرفع. وتقات نتقي بها، وتقات نتقي بها، وهذا أيضا باب واسع. الآن لما تلبس الثياب الشتوية تتقي بها البرد، أو تلبس مثلا نعلا تتقي به الشوك، أو مثلا تأخذ مظلة في يدك تتقي بها حرارة الشمس، هذه الأسباب التي تفعلها تقات تتقي بها، والرقية والدواء. قالوا: يا رسول الله، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني لما نفعلها هل هي ترد القدر، الشيء المكتوب؟ انظر الجواب العظيم، كلمة واحدة لكن هي جواب هذا الموضوع الذي لا جواب عليه غيره. قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. قوله هي من قدر الله، إذن أنت لما تسترقي وتتداوى وتتقي ماذا فعلت؟ أجيبه: دفعت القدر بالقدر. قال: هي من قدر الله، فدفعت القدر بالقدر، فهي من قدر الله. يقول عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هذا الذي تفعله هو شيء قدره الله فعلته، قدره الله وفعلته، تدفع به هذه الأمور وتتقي به هذه الأشياء. قال: هي من قدر الله. فيستفاد من ذلك أن القدر يدفع بالقدر، يدفع بالقدر، تبذل السبب وتستعين بالله، تبذل السبب وتستعين بالله سبحانه وتعالى أن يوفقك الخير وأن يصرف عنك السوء. مثل هذا الحديث، قوله في الحديث الآخر: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. يعتلجان أي يصطرعان ويتدافعان بين السماء والأرض، والحديث حسن. يلتقي الدعاء والبلاء، يلتقي الدعاء والبلاء، الدعاء الذي ارتفع من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والبلاء النازل، البلاء النازل، فيلتقي الدعاء والبلاء فيعتلجان أي يصطرعان ويتدافعان، هذا يدفع هذا. قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. وجاء في حديث آخر قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. كثير يستشكل كيف يكون الدعاء يرد ماذا؟ القضاء. ولا إشكال إذا علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: هي من قدر الله، الدعاء نفسه من قدر الله، وأنت تدفع القدر بالقدر، وأنت تدفع القدر بالقدر عندما تدعو الله. يا أخي الكريم، الآن مثلا، الآن مثلا يكون شخص مثلا في سيارة، في سيارة، والسيارة مندفعة، وفاجأه شيء في الطريق، وقبض على الممسك أو الفرمل الذي يمسك السيارة، عاين كأنه في ماذا؟ في 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 في, في موت وفي انتهاء، صادف شيئا فتجده ماذا يقول؟ ومن معه أيضا في السيارة ماذا يقول؟ يا رب يا رب، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحادث هو مقدر، هذا الحادث هو مقدر، وهذه الدعوات أيضا مقدرة، هذه مقدرة ويعتلي جهل، مثل ما جاء في الحديث البلاء النازل والدعاء يعتلجان يصطرعان. وقد يكتب الله سبحانه وتعالى لإنسان نجاة من هلكة محققة، وهذا يحصل كثير. كم نسمع من شخص يقول أنا أعيش في حياة ماذا؟ عمر ثاني، في عمر ثاني رأيت الموت بعيني، يقول فدفع القدر بالقدر، لأن الدعاء الذي قاله هو مقدر، الدعاء الذي قاله وتلفظ به ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء نفسه هو من قدر الله سبحانه وتعالى. أيضا تجد المريض الذي اشتد به المرض وأخذ يعاني منه ويلجأ إلى الله، يا رب يا رب يا رب، هذا المصاب الذي به مقدر، والدعوات الصادرة من العبد مقدرة، ونحن مأمورون بالدعاء، ورب العالمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن لما ننظر إلى قواعد الشريعة وأصولها ودلائلها وشواهدها نجد أن العبد مطلوب منه أن يدفع القدر بالقدر، لا على تلك الطريقة الباطلة والعقيدة الفاسدة يستسلم ويقول هذا مقدر والمقدر ماض ولن أفعل شيئا، فتجد لا يقوم بطاعة ولا يتوب من معصية ولا يستغفر من ذنب إلى آخر ذلك، ويقول هذه سنة كونية وأمر ماضي ولا خروج لي عن المقضي والمقدر. تلك عقيدة باطلة فاسدة من أفسد ما يكون، وكما قدمت وكما أيضا سيأتي في تقرير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أهل تلك العقيدة لا يطردونها ولا يطبقونها في كل شيء. قال رحمه الله: فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، هذه حالهم، مجاهدة ومصابرة وبذل للأسباب واستعانة بالله تبارك وتعالى وأمر معروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأمور، هذه حالهم، وكل ذلك من العبادة، كل ذلك من العبادة المأمور بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.
نعم، رجع الآن الشيخ الإسلام رحمه الله مرة أخرى ليبين فساد ما عليه أولئك الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره كالدين الشرعي. يعني مثلا أحدهم من أصحاب هذا المذهب الفاسد لا يصلي، لا يصوم، يقع في الفواحش في المحرمات إلى غير ذلك، ثم إذا عوتب ماذا يقول؟ يقول هذا مقدر مكتوب، أين أذهب من القدر؟ هذا شيء مكتوب ومقدر، ولو شاء الله ما فعلت هذا، لا تلومني، لا تلومني على ذلك، هذا شيء كتب وقدر فلا تلومني عليه. فماذا يعني بناء على شهوده الحقيقة الكونية وربوبية العامة ومشيئة النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يجعل ذلك مانع، يجعل ذلك مانعا عن اتباع الأمر الديني الشرعي. يقول هؤلاء على مراتب: غلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. انظر إلى كلامه، يقول في كل ما يخالفون فيه الشريعة، لكن هل يطبقون في كل شيء؟ ما يمكن، ما يمكن، مذهب لا يمكن أصلا أن يطبق في كل شيء، صاحبه لا يستطيع أن يطبق في كل شيء، لكنهم يطبقون في كل ما يخالفون فيه الشريعة، مثلا في تركهم للعبادات وغشيانهم للفواحش والمنكرات والمحرمات إلى غير ذلك، يطبقون هذا المذهب. وهؤلاء شر من قول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال رحمه الله: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، من أعظم أهل الأرض تناقضا، وكفى دليلا على فساد مذهب تناقض أصحابه، بحيث أنهم لا يطردون المذهب في كل شيء ولا يطبقونه في جميع الأبواب، فهذا من أعظم ما يكون دلالة على فساد المذهب. بل انظر ماذا يقول: كل من احتج بالقدر فهو متناقض، كل من احتج بالقدر متناقض، كل شخص يحتج على ذنبه، معصيته، جريمته، مخالفته إلى آخر ذلك بالقدر، هو شخص متناقض. من أي جهة متناقض؟ من جهة أنه لا يمكن أن يطبق مذهبه هذا في كل شيء. أرأيتم لو أن شخصا قابله وصفعه على وجهه حتى سقط على قفاه، حتى سقط على قفاه وقال: لا تلومني، هذا شيء كتبه الله وأمر قدره الله وقضاه وأنا ماضي في المقدر، يمضي المذهب الذي هو كان عليه قبل قليل؟ هل يمضي مذهبه؟ أبدا. بل لو أن شخصا جاء وسرق ماله، جمع له أموال سنوات طويلة، وجاء شخص وسرق المال وعرف أن هذا هو فلان السارق، قال: لا تلوم، هذا أمر الله كتب لي أن أنا لأخذ مالك وقدره الله علي، ولا لا مناص لي من هذا المقدر. يقبل شخص مثلا انتهك عرضه إلى غير ذلك من الأمور، وقال: لا تلومني، هذا شيء قدره الله، ما يمكن يقبل، ما يمكن يقبل. فهم من أعظم الناس تناقضا، ولا يطبق مذهبه في كل شيء، لا يطبق مذهبه في كل شيء. بل يقول رحمه الله: فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما فعل. إذا كان هو في نفسه يعتذر عن أعماله بأنه مقدرة، إذا كان هو في نفسه يعتذر عن أعماله، أخطائه، مخالفاته، بأنه مقدرة، لو شاء الله ما فعلنا ذلك، هل هو بناء على عقيدة هذا يقر كل آدمي على ما فعل؟ ما يقر. لو أحد أخذ ماله ما يقره، أحد اعتدى عليه لا يقره، ما يمكن، لا يمكن أن يقر كل أحد على ما فعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا العدوان ويعاقب الظالم بما يكف عدوانه، بما يكف عدوان أمثاله. فيقال لا، إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما شاء بك وبغيرك. إذا كان القدر، إذا كان مبدأك أنك تقول لو شاء الله ما فعلت هذا، لو شاء الله ما فعلت هذه المعصية، لو شاء الله لكنت من المصلين، لو شاء الله لما وقعت في هذه الفاحشة، لو كان هذا مذهبك يقال له، لو كان هذا مذهبك، إذن أقر كل آدمي في كل خطأ وفي كل ظلم يقع عليك ويقع على الآخرين. هل يمكن أن يطبق هذا الشيء؟ لا والله لا يمكن أن يطبق. فهذا دليل واضح وبرهان بين على فساد عقيدة هؤلاء. فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك. الآن أنت بينت فساد مذهبه بأي طريقة؟ بإثبات تناقضه. تقول يا أما إما أنت بين أمرين، إما أن تطرد مذهبك في كل شيء، إما أن تطرد المذهب في كل شيء تطبق في كل شيء، لا تفرق بين متماثلات، هنا تطبق مذهبك وهنا تخالف مذهبك، طبقه في كل شيء، أو تب إلى الله من مذهبك ودع، تب إلى الله من مذهبك ودع هذا المذهب الفاسد. يقول رحمه الله: أصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، لا يطردون هذا القول ولا يلتزمون، لا يطردون إلا يطبقونه في نظائر ما يطبقونه فيه وما يماثل ما يطبقونه فيه، لا يطردون هذا المذهب ولا يلتزمونه، وإنما هم بحسب أهوائهم وأرائهم، إنما هم بحسب أهوائهم وأرائهم. يعني تطبيق المذهب متى؟ تطبيق المذهب وقت موافقته لشيء يهواه، ما يريد يصلي مثلا، ما يريد يصلي، أو يريد يستمر على معصية ما من المعاصي فيحتج على ذلك بالقدر. فإذا هم أهل أهواء فاسدة باطلة، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به أو تمذهب به. عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، القدرية والجبرية مذهبان في باب القدر متضادان، القدرية والجبرية مذهبان في باب القدر متضادان. القدرية لقب يطلق على القدرية النفاة الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، يقولون الإنسان هو الخالق لفعل نفسه ولم يقدره الله عليه. والجبرية ضد هذا المعتقد، يعتقدون أن الأمور مقدرة وأن الإنسان أصلا لا مشيئة له ولا اختيار، ولا اختيار له، بل هو مجبور على فعل نفسه كالورقة في مهب الريح، ولهذا لقبوا بالجبرية، لأنهم يقولون بأن العبد مجبور على فعل نفسه ومسلوب المشيئة، لا مشيئة له ولا اختيار، أشبه ما يكون بالورقة التي تطير في الهواء تقلبها الرياح بلا اختيار. فقال بعض العلماء فيهم: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة عندما يقوم بشيء حسن وجيد وعظيم ونحو ذلك، ماذا يقول؟ ينسبه لنفسه، عند الطاعة، عندما يقوم بعمل عمل عظيم وعمل جليل وعمل جيد أو نحو ذلك ينسبه لنفسه، أنا كذا أنا كذا، ما يقول الحمد لله الذي يسر لي هذا الأمر، أعانني عليه، وفقني له، هداني للقيام به، لا يقول ذلك، وإنما يقول أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا، فينسبه لنفسه مجردا عن التقدير، تقدير الله سبحانه وتعالى، بل يمن بالعمل، يمن بالعمل. فهذا معنى قوله أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري. عند المعصية إذا وقع في معصية يغير ذاك المذهب الأول، يقول إيش؟ مجبور، هذا شيء مقدر وأنا مجبور عليه. فعند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي أي مذهب وافق هواه تمذهب به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق.
فهؤلاء
لا يفرقون بين العامة والخاصة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأول على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعادة له
ومعادات له
وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك.
نعم، هنا يذكر رحمه الله تعالى صنف من هؤلاء المبتدعة الضلال يدعون لأنفسهم أنهم أهل التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعيد، ويقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. هذا أيضا اعتقاد آخر غير الأول، يقسمون الناس إلى قسمين عامة وخاصة، يقسمون الناس إلى قسمين عامة وخاصة. العامة يلزمهم الأمر والنهي وهم من لم يشهدوا هذه الحقيقة التي شهدوها، الذي هو شهود الحقيقة أو الإرادة الكونية، ويعتبرون ذلك درجة يصل إليها الخواص ومن وصل إليها أصبح من الخاصة فتسقط عنه الأوامر والنواهي. أما من قبل ذلك من العامة لا تسقط عنهم الأوامر والنواهي، فهم مأمورون ومكلفون، لكن من وصل إلى درجة شهود الإرادة الكونية وبلوغ هذه الدرجة سقطت عنه التكاليف. يزعم أحدهم أن الخضر سقطت عنه التكاليف لشهود الإرادة، المراد بالإرادة هنا أي الإرادة الكونية القدرية. قال فهؤلاء يفرقون بين العامة وبين الخاصة، من هم العامة؟ العامة أهل العمل بالطاعة والعبادة والاتباع للكتاب والسنة، هؤلاء هم العامة. والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال عباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، أي من يعلمه علما لا يكفي لبلوغ تلك الدرجة حتى يشهد هذه الحقيقة الكونية، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. إذا وصل إلى هذه الرتبة أصبح من الخواص الذين تسقط عنهم التكاليف. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، أي وجه مانعا من التكليف على هذا الوجه، أي على هذا الوجه الذي هو درجة يبلغها خواص من الناس يشهدون الحقيقة الكونية فتسقط عنهم التكاليف بهذا الاعتبار. هم لا يقولون التكاليف ساقطة عن كل الناس، وإنما يقولون التكاليف تسقط عمن يبلغ هذه الدرجة، درجة شهود الحقيقة الكونية، فيجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، يعني على هذا الوجه، أي أنه يعتبرون درجة إذا شهدها العبد سقط عنه التكاليف. لا يقولون التكاليف ساقطة عن كل الناس، وإنما يجعلونها تسقط عمن يبلغ هذه الدرجة. قال وقد وقع في هذا الطوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم، سبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يؤمر بترك الذنوب وعدم الدخول فيها ويقدر عليه الذنب، فضاق نطاقهم كيف يقدر ما أمر بخلافه. وغفل هؤلاء عن أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ثم المعتزلة، الآن لما ذكر عقيدة هؤلاء يعقد مقارنة بينهم وبين عقيدة المعتزلة، يقول ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين وردت القضاء والقدر. المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين، أثبتت أن العبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المعاصي، وفي الوقت نفسه ردت القضاء والقدر، لا يؤمنون بأن الأمور بقضاء وقدر، ويعتقدون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وردت القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال عباد. وهؤلاء الصنف الذي تحدث عنه قريبا، هؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا أي عن جميع الناس، بل جعلوا ذلك خاصا بمن شهد الحقيقة الكونية أو شهد الإرادة، فبزعمهم يسقط عنه الأمر والنهي. قال وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، وهذا الاصطلاح يكثر عند هؤلاء عندما يمتدحون كبارهم بسقوط التكاليف عنهم، يقول لا تعرفون ذلك لأنكم محجوبون، لأنكم محجوبون، لكن هذا الذي بلغ هذه الحقيقة وشهد هذه الحقيقة الكونية وأصبح من أهل شهود هذه الحقيقة سقطت عنه التكاليف، أما هذا الأمر لا تدركونه لأنكم في حجاب عنه، ثم محجوبون عن ذلك. وأعينكم عليها غشاوة لا يمكن تعرفون ذلك. وذاك الذي بزعمهم سقطت عنه التكاليف يمارس الفواحش والمحرمات والموبقات ويترك الطاعات، وهو عند أتباعه شخص وصل أعلى الرتب والمقامات، لكن لكونه بزعم أولئك شهد الحقيقة الكونية سقطت عنه التكاليف. والحقيقة أن الرجل لم يشهد حقيقة كونية، وإنما دخلت عقله لوثة شيطانية، هذا الحقيقة، الحقيقة أن دخل عقله لوثة شيطانية فترك عبادة الله وترك طريق الأنبياء والمرسلين، وإن كان أتباعه وهو أيضا في نفسه يزعمون له أنه شهد حقيقة كونية، هو لم يشهد حقيقة، ومن أبعد الناس عن الحقائق، ولكنه أصيب بلوثة شيطانية فأصبح يمارس الفواحش والمحرمات والموبقات ويترك الطاعة والعبادة، ويزعم أتباعه وهو أيضا يزعم أنه واصل وأن التكاليف سقطت عنه. ولهذا يجعلون من وصل إلى هذه الحقيقة سقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة، وصار من الخاصة، لأنهم مثل ما عرفنا سابقا يفرقون بين الناس إلى قسمين، العامة والخاصة. وهذا التفريق اصطلاح كثر عند الطرقية المتصوفة، كثر عندهم جدا، يجعلون الأشياء الأباطيل التي عندهم هذه درجة للخواص، مثل ما قالوا في الذكر قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه إلى ثلاثة أقسام، قالوا ذكر للعامة وذكر للخاصة وذكر لخاصة الخاصة. ذكر العامة قالوا لا إله إلا الله، ذكر العامة قالوا لا إله إلا الله، هذا للعوام عامة الناس. الخاصة لفظ الجلالة، الله يرددون بدون نفي ولا إثبات، مع أن ترداد لفظ الجلالة لو ردده الإنسان 1000 مرة الله الله، لو ردده 1000 مرة أو 1000 المرات لا يثبت به إيمان، لأن الإيمان والتعظيم والتنزيه وغير ذلك من المعاني الشرعية لا تثبت إلا بجملة مفيدة، لا تثبت إلا بجملة مفيدة، مثل أن يقول الله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، أو يقول الحمد لله، أو توكلت على الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. أما يردد الله الله لو رددها 10 و1000 المرات لا يثبت بها شيء ما لم تكن في جملة مفيدة، لأن هذا يقول الله أكبر وذاك يقول الله غير موجود، فهي لا تكون إلا عندما تكون في جملة مفيدة. فيجعلون هذا الذكر بلفظ الجلالة الله هذا الخاصة، ويجعلون الذكر بالضمير هو لخاصة الخاصة، وخاصة الخاصة لا يذكرون الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا تجري على ألسنتهم، وإنما يرددون الضمير هو. حتى قال لي شخص كان على هذه الطريقة وتاب، قال كنا نجتمع في بستان من البساتين ونذكر الله بالضمير هو جماعة بصوت واحد، جماعة بصوت واحد. هو يقول لي بنفسه، يقول والله لو كنت وراء الجدار وسمعتنا لما ظننت أن الذي وراء الجدار من بني آدم. يقول لو كنت وراء الجدار، يشير إلى نوع من، فيقول والله ما كنت أظن أنهم أن اللي وراء الجدار من بني آدم أبدا، وهم بزعمهم أنهم خاصة الخاصة وأنهم صفوة عباد الله وأنهم أحسن عباد الله ذكرا لله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم بلغوا حقيقة لم يبلغها غيرهم. وهذا كله من عبث الشيطان وتضييعه للإنسان، وصاحب ذلك يعتقد أنه بلغ مبلغا لم يبلغه غيره. وإذا أنكر عليه، إذا أنكر عليه منكر مثل هذا العمل، في نفسه يقول هذا محجوب، ما وصل هذا الذي وصلنا إليه، ولا يعرف ينكر لأنه لا يعرف هذا الأمر الذي بلغناه، ولا يدرك هذا الأمر الذي وصلنا إليه. قال رحمه الله: وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يجعلون عملهم ماذا؟ تأويل للآية. معنى تأويل الآية أي تطبيق للآية، فيعتبرون أنهم بهذا الصنيع يطبقون هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعرفنا فيما سبق أن بإجماع المفسرين أن اليقين هنا الموت، وهم يقولون اليقين شهود هذه الحقيقة وبلغ هذه المرتبة، فإذا بلغها لا يعبد الله، لأن فهم الآية عندهم: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك حتى تبلغ الدرجة التي تشهد فيها الإرادة الكونية، حينئذ عليه لا تعبد الله، سقطت عنك التكاليف. هذا فهم الآية عندهم. والآية خطاب لصفوة خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام بعبادة الله إلى أن يموت، ومضى على عبادة الله إلى أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو صفوة عباد الله وخير عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، جعلوا اليقين معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح، وقول هؤلاء كفر صريح. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، وليس من شرط الكفر أن يعلم صاحبه أنه كفر، وقع فيه خلائق أو أناس وإن كان بعضهم لا يعلم أنه كفر، مثل ما قد ترى أناس يشرك بالله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويرفع يديه داعيا غير الله، مدد يا فلان مدد يا فلان، ولا يعلم أنه في أعماله هذه يمارس الشرك الناقل من الملة، وتجده مثلا يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويقول لا إله إلا الله لكن يمارس الشرك بسؤال غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد. أما تلك التخرصات وتلك الأقاويل الباطنات لا ترفع عن أحد أمرا ولا نهيا، وإنما هي مجرد مزاعم يزعمها أولئك المبطلة. فعلم من دين الإسلام بالضرورة أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، لا يسقط عنه الأمر والنهي، سواء قال إنني شهدت القدر أو شهدت الإرادة الكونية أو سواء قال إني بلغت الحقيقة الفلانية أو غير ذلك لا يسقط. علم من دين الإسلام بالضرورة أن الأمر والنهي لا يسقط عن أي أحد حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت. ومثلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، هذا الواجب أن يعرف هذا الأمر ويبين له ويقال له هذا كفر وهذا ضلال وهذا ليس من دين الله وهذا مناقض ومصادم لدين الأنبياء والمرسلين، يعرف ويبين له ذلك بالأدلة، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. والمراد بقوله يقتل أي أن مثل هذه الأحكام ليست لأحد الناس وإنما على ولي الأمر ومن بيده الزمام زمام الأمر أن يقوم بذلك، فأهل العلم يبينون، وإذا لم يفعل ذلك يرفع لولي الأمر لينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى، لا أن المراد أن مثل هذه الأعمال يباشرها كل أحد. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المتأخرين لأن الباطل يتوالد ويتزايد وتتفرع له فروع، فكثرت هذه المقالات في المتأخرين. أما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، لا وجود لها، وإنما وجدت في المتأخرين. أما السلف فكانوا قد عافاهم الله عز وجل ووقاهم وسلمهم من ذلك. وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه، وهذه كلها دلائل وشواهد على عظم فساد هذه العقيدة، وأنها عقيدة فيها محادة لله ورسوله ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، من يقول هذه المقالات قد يجهل أن مقالته هذه مصادمة لدين المرسلين ومحادة لله ولرسوله، قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما يحصل له من الأحوال القلبية، ما يحصل له من الأحوال القلبية. لو أن إنسانا اعتقد ذلك أن الصلاة لا تجب عليه يقول يكفي لأفوز برضا ربي ما قام في قلبي من إيمان. وهذا يقوله حتى بعض العوام، يقول إيمان في القلب، يقول إيمان في القلب، الكلام على القلب. وتجد مثلا يترك الطاعة والعبادة مستغنيا بما يزعمه في قلبه من أحوال قلبية، من أحوال قلبية. ونسي أو غفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تجد بعضهم لا يبالي مثلا بفعل المحرمات، ارتكاب المنهيات، وإذا نهي عنها قال الكلام على القلب، الكلام على القلب. يقول: أنا الحمد لله قلبي أبيض، بعضهم قال قلبي طاهر. الكلام على القلب، هذه الأشياء الظاهرة والأمور هذه كلها العبرة بالقلب. يقول لك: فهل يكفيه هذا الاعتقاد وهذا الظن في تركه لما أمره الله به وفعله لما حرم الله عليه اكتفاء بما يزعم في نفسه من أحوال قلبية؟ هل هذا الاعتقاد كافي؟ لا والله. أو آخر مثلا يزعم أن الخمر حلال، أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر. لو أن إنسان اعتقد ذلك أنه من الخواص، والخمر إنما حرمت على المحجوبين وأمثالهم، أما الخواص الذين لا تضرهم الخمر ليس عليهم شيء في شربها، لو اعتقد ذلك هل هذا ينجيه من إثم وعقوبة شربها؟ لا والله. كذلكم لو أن أحدا فعل الفاحشة واعتقد أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب، صار كالبحر لا تكدره الذنوب. يقول: البحر لو مثلا سقطت فيه ميتة ما كدرت ولا ضرت فيه، فيعد نفسه مثل البحر، لو ارتكب فاحشة ما تضره ولا تؤثر فيه. فكل هذه الاعتقادات والظنون لا تنجي صاحبها من سخط الله سبحانه وتعالى ولا تنجيه من عقابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرض عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات.
ثم الكتاب والسنة
إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرض عنه بالكلية.
ثمت فروقات بين يعني بين النسخ، مثلا في نسخة ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرض عنه بالكلية، وما كانوا مر أيضا لهذا نظائر كثيرة. ما كان من هذه الفروقات ليس له تأثير على ذات المعنى لن أقف عنده، ولأن ليس بيدي نسخة يعني محققة مثلا على نسخ خطية ويمكن يجزم الإنسان بما فيها، فالذي ليس له صلة أو تأثير على المعنى في الغالب لن أقف عند ما كان من هذا النوع. أما الشيء الذي له تأثير على السياق أو على المعنى فهذا لابد من الوقوف عنده بما ييسر الله سبحانه وتعالى. ثم الكتاب والسنة
إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرض عنه بالكلية.
المعنى واحد، ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرض عنه بالكلية، لكن مر علينا نظائر ما أقف عندها من هذا القبيل. نعم، لأن المعنى متطابق، اختلاف في العبارة. أيضا قبل قليل يعني مر زيادة في النسخة التي معك، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك، فما أستطيع أن أجزم بشيء لأنه ليس بيدي نسخة يمكن. نعم، والمعنى مستقيم هكذا وهكذا مستقيم، بالزيادة أو بحذفها المعنى مستقيم عندك، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده
في قلبه.
ها؟
في قلبه،
في
قلبه.
نعم، ويجده في قلبه
مع ما فيه من غفلة عن الله،
مع ما فيه من غفلة عن الله ونحو ذلك. هذه ليست عندنا، لكن المعنى يعني المعنى بإثباتها أو بحذفها يعني لا إشكال فيه. نعم،
أحسن الله إليك. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرض عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه.
نعم، يقول رحمه الله بعد أن بين فساد ما عليه أولئك، قال: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرعه وبين الاحتجاج بالقدر. وعرفنا أن أولئك الذين تحدث عنهم قبل قليل هم كذلك يترددون بين البدعة وبين الاحتجاج بالقدر، ترددون بين البدعة وبين الاحتجاج بالقدر. وفي هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فهذا من اتباع سنن أهل الجاهلية. قال: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين. والمشركون وقعوا في ابتداع أمور كثيرة، ووقعوا أيضا في الاحتجاج على باطلهم بالقدر. من الأمثلة على وقوع المشركين في ذلك وأن هذا هو حالهم قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه الآية والآية التي قبلها فيها احتجاج المشركين على باطلهم بالقدر. وأما الأدلة على كونهم ابتدعوا أشياء في الدين مخالفة لشرع الله فكثيرة جدا، يذكرها بقوله وقد يذكرها شيخ الإسلام بقوله: وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك الآيات في سورة الأعراف، وساقها رحمه الله تعالى مثل الفحشاء وتحريم الزينة التي أحلها الله لعباده وغير ذلك. فهذه الآيات فيها دليل على أنهم ابتدعوا من الدين ما لم يشرع الله في تحليل الحرام والعبادة بما لم يشرع الله. والآيات الأول فيها احتجاج المشركين على باطلهم بالقدر، وقد عرفنا فيما سبق أن أولئك المبتدعة وقعوا في هذين النوعين من الباطل، ابتدعوا أشياء في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، وأيضا احتجوا على أعمالهم بالقدر نظير احتجاج المشركين الأول. يقول رحمه الله: وهؤلاء قد يسمون، يعني هؤلاء المبتدعة الضلال، قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. يعني نوعي الباطل الذي وقعوا فيه، الابتداع يسمونه حقيقة، وشهود القدر الذي يعطلون به الأمر والنهي أيضا يسمونه حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم، طريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشرع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، كما سبق بيان ذلك في كلامه رحمه الله تعالى. وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية. الآن يذكر رحمه الله يقارن بين حال الطرقية من المتصوفة وبين الجهمية أرباب الكلام. أولئك يجعلون سلوكهم الباطل الذي يمارسونه يعدون حقيقة، وهؤلاء أيضا الجهمية يعدون العقليات التي يزعمونها يعدونها أيضا حقيقة ويعتبرونها حقائق. يقول: هذا نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية. بدع الجهمية يسميها الجهمية حقائق عقلية، وبدع أولئك الطرقية يسمونها حقائق سلوكية. فكل يدعي أن ما هو عليه حقيقة، فالجهمية يعتبرون بدعهم المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات، يعني دون ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم ماذا يصنع الجهمية في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المخالفة لما توصلوا إليه بعقلياتهم؟ ماذا يفعلون بها؟ قال: إما أن يحرفوه عن مواضعه، وإما أن يعرض عنه بالكلية فلا يتدبرونه، إما أن يحرف الآيات أو على طريقة الآخرين يفوضون معانيها، يفوضون معانيها بالإعراض عنها بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها إحدى الطريقتين، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم لنقيض مدلولة، مع اعتقادهم لنقيض مدلولة، وهذا يدل على أن المفوض معطل لأنه يعتقد نقيض مدلول النص. الرحمن على العرش استوى، المفوض ماذا يقول فيها؟ الرحمن على العرش استوى، المفوض ماذا يقول في هذه الآية؟ يقول الله أعلم بمعناها، نفوض معناها إلى الله، لا ندري ما معناها، لكن في الوقت نفسه يعتقد أن المعنى الذي تدل عليه الآية الذي هو استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله هذا غير صحيح، مثله مثل المؤول، مثله مثل المؤول، يعتقد أن هذا المعنى غير حق، لكن يفوض المعنى لها معنى غير هذا المعنى الله أعلم به، لكن هذا المعنى الظاهر الذي يثبت أهل السنة ولا يؤمن به، هذا معنى قوله رحمه الله، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم لنقيض مدلولة. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات، يقصد بهؤلاء أي الجهمية ومن على طريقة من المتكلمين، إذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وكذلك إذا حقق وكذلك أولئك إذا حقق عليهم، أولئك يعني أصحاب تلك المزاعم التي هي شهود الحقيقة الكونية وشهود الإرادة، إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لأوليائه، التي يتبعها أعداء الله لأوليائه. وقلت لكم قبل قليل يزعمون أنها حقيقة، يزعمون أنها حقيقة كونية، يزعمون أن ما توصلوا إليه حقائق كونية شهدوها، والواقع أنها لوثة شيطانية أفسدت عليهم عبادتهم وصلتهم بربهم وأوقعتهم في الهلاك والردى. ثم أخذ رحمه الله تعالى يتحدث عن أصل ضلال هؤلاء وما سبب هذا الضلال، وأيضا لا يزال الحديث عنده رحمه الله تعالى ماضيا في تقرير هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا وحافظا ومؤيدا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.